صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن دين الله تعالى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عبادة الحق، والقسم الثاني محاسنة الخلق. القسم الأول عبادة الحق، والقسم الثاني محاسنة الخلق. وقد جمعت آية البر في سورة البقرة الإحسان، التعامل مع الرب والتعامل مع الخلق، فذكر الله تعالى أنواع البر، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا هو بر العقيدة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذا هو بر المال. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذا هو بر العبادة. ولذلك العبادة عبادة للحق ومحاسنة للخلق. وما أحوجنا جميعا أن نتعلم، خاصة في زماننا، أن نتعلم محاسنة الخلق، أن نتعلم الإحسان إلى الناس. ومن هذا تعليم الناشئة، تعليم الأطفال، تعليم الغلمان البناء الأخلاقي. تعليم الغلمان، تعليم الناشئة، وهذه مسؤولية الأب، أن يعلم أبناءه، أن يعلم أبناءه البناء الأخلاقي، وأن يبنيهم بناء صحيحا أخلاقيا. ولذلك الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه يقول في تعريف الأدب أو الخلق: هو ما أخذ به الإنسان نفسه من الأدب لأنه يصير كالخلقة له. الخلق ما أخذ به الإنسان نفسه من الأدب فيصير كالخلقة، فسمي خلقا لأجل هذا. ومن نفيس الكتب التي تعتني بهذا الباب كتاب الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهو تحفة المولود بأحكام المولود. قال رحمة الله تعالى عليه: قال: ومما يحتاج إليه الطفل أشد الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة. فإذا تعود الطفل الصغير على العجلة صار عجولا، وإذا تعود على الغضب سيصبح غضوبا، وإذا تعود كذلك على الطيش وخفة النفس والهوى أو الحدة يصبح كذلك. قال: فإن لم يتحرز منها، قال: وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، قال: فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. يعني إذا لم يربى على هذه الأخلاق من الصغر يصعب عليه في الكبر تلافي ذلك. يعني إذا ربي على الغضب يصعب عليه في الكبر أن يتلافى الغضب، إذا ربي على الطيش، على الحدة، على الجشع والشره، إذا ربي كذلك على العجلة يصعب عليه في الكبر أن يتلافى ذلك. قال: وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له، فإن لم يتحرز، إن لم يتحرز منها غاية التحرز، قال: فضحته لابد يوما ما. ولهذا تجد أكثر، يقول ابن القيم، تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، ولذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. وهذا كلام رجل مرب من المربين كالإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. إذن هنا يبين لك أن تعليم الصغير خاصة الأدب والخلق من الصغر ينشأ معه بعد ذلك، فإن نشأ على سوء الخلق فإنه يصعب مع الكبر أن يتلافى هذا الذي أصبح سجية وطبعا عنده، يصعب أن يتلافى هذا الذي أصبح سجية وطبعا عنده. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعامل مع الصغار بهذا الأدب، أن يعلمهم وأن يتعامل معهم كذلك. فهذا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والحديث في الصحيحين، وأنس جاءت أمه به وهو صغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت أمه به وهو صغير إلى النبي وهو ابن 10 سنين، قالت: يا رسول الله خويدمك أنس، أدعو الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره، أكثر وفي رواية واغفر له. فدعا النبي له بهذا الدعاء. هذا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة يا إخوة؟ 10 سنين. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. اسمع أن كيف غرس فيه، كيف غرس فيه خلق التعامل مع الآخرين باللطف واللين. قال: فما قال لي قط أف مطلقا ما سمعته يتأفف من شيء. كم سنة؟ 10 سنوات. 10 سنوات ما سمعته قط قال أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. 10 سنوات والنبي عليه الصلاة والسلام يعامل أنسا ولا يقول له ولا مرة لما فعلت كذا. ونحن أيها الإخوة ربما الواحد منا يقولها لأخيه أو لابنه في المجلس 10 مرات، هذاك 10 سنين ما قالها ولا مرة. لكن ربما يقول نحن لابني: يا أخي ليش فعلت كذا، ليش عملت هيك، أو لو سويت هيك لكان أفضل. النبي ما قالها لأنس 10 سنوات، ما قال لما فعلت كذا، لشيء لم أفعله، لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. فهذا يدل أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص منذ الصغر أن يربي أنس بن مالك، وقد كان صغيرا، أن يربي أنس بن مالك على حسن التعامل مع الآخرين. وكان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته؟ أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برك، وهو مسؤول عن برك، كما تحب أن يبرك وأن يتسم بخلق البر، ينبغي أن تعلمه صلاح الخلق من الصغر ومن حسن الأدب الصالح الذي يكتسبه الولد، يصبح عنده العقل النافذ وحسن العادة والطباع المحمودة، ومنها العمل الصالح. وإذا حصل العمل الصالح رضي الله عنه، وإذا حصل أيها الإخوة سوء الأدب فيحصل فساد العقل، وتحصل رداءة الطبع، ويحصل العمل السيء، وبالعمل السيء يغضب الله تبارك وتعالى عليه. لذلك إبراهيم ابن الحبيب ابن الشهيد قال: قال لي أبي، ائت الفقهاء والعلماء، اذهب إلى الفقهاء والعلماء. أبوه يقول له هذا، أبوه يقول له اذهب إلى الفقهاء واذهب إلى العلماء، قال: وتعلم منهم وخذ من أدبهم وخذ من أخلاقهم وهديهم. يقول: فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث، من كثير من الحديث، يعني من كثير من أخذ علم الحديث دون أن تتسم بأدب ولا خلق. قال: اذهب إلى هؤلاء وتأدب عندهم وتعلم عندهم، وهذا أحب إلي من كثير من الحديث. قال بعض السلف لابني: يا بني، لأن تتعلم بابا من أبواب الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. لأن تتعلم بابا من أبواب الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. لأنهم قالوا علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسد، وأدب بلا علم كروح بلا جسد. فحث السلف أبناءهم أيها الإخوة على التأدب من الصغر. انظروا الآن الفجوة التي أصبحت في المجتمعات، انظروا أبناء المدارس، هل في خلق حسن؟ هل يوجد الأدب؟ يا إخواني، آباؤنا وأجدادنا كانوا أقل ثقافة منا، من ناحية الثقافة أقل منا آباؤنا وأجدادنا. ربما الواحد منهم ما كان يعرف يقرأ ويكتب، لكن كانوا مربين أيها الإخوة. كان الواحد مربي ولم يقرأ كتابا أبدا عن التربية، كان يعلم ابنه احترام الوالدين، كان الأب يعلم ابنه احترام الوالدين. فالابن من الصغر أصلا متعلم أنه أبي وأمي على الرأس والعين. الآن هل الأب والأم يعلمان ابنهما أصلا ما عق في الغالب الولد والده إلا لسوء تربية من الأب، إلا لسوء تربية من الأب غالبا؟ هل علمه أيها الإخوة الكرام، هل علم الأب ابنه الآن الأدب مع المجتمع وحسن التعامل مع الكبير مثلا؟ من لم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. وقال إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. طبعا هذا قديما الحمد لله كنا نراه، كنا نرى أن الأب يقول والله سلم على عمك وقبل إيده، رجل كبير في السن يعلم الأب ابنه احترم الكبير، لأن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إذا كنت تعظم الله فأكرم ذا الشيبة المسلم، أكرم المسلم الذي نشأ في طاعة الله وكبر وهو على طاعة الله، أكرمه، هذا من إكرام الله تعالى. فلذلك انظر الآن إلى البون الشاسع بين القديم اللي هو أقل ثقافة وبين الوقت المعاصر مع انتشار الثقافات. الآن يا إخوان الناس انتشرت ثقافتهم وازدادت صحيح، لكن هذه الثقافة ما حسنت أخلاقهم. وقلنا سبحان الله مرة، قلنا أدوات التواصل ازدادت بين الناس، الأدوات تستطيع وأنت جالس الآن تتصل بواحد في الصين وأنت في مكانك الآن. لكن نسأل سؤالا، هل فعلا الصلة بين الناس، صلة الأرحام بين الأقارب، ازدادت ولا نقصت؟ مع ازدياد أدوات التواصل ازدادت القطيعة، مع أن الأصل بازدياد أدوات التواصل يزداد التواصل بين الناس، لا، مع ازدياد أدوات التواصل الأخ مع أخيه في نفس البيت والاثنان متهاجران متقاطعان، واحد فوق في طابق والثاني في الأسفل، ومع ذلك لا يكلم أحدهما الآخر، مع أنه انتشرت وسائل التواصل. فلذلك المجتمع لم يعد هو المجتمع. ليش منقول الأب ينبغي أن يعتني بهذا؟ انظروا أيها الإخوة، أبناؤنا اليوم أول ما يتعلم الفحش والتفحش، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. لما تشوف صف أول وثاني وخامس عنده خلق الفحش، عنده فحشاء باللسان، الله يبغضه من الصغر يتعلم الفحش والتفحش. إن الله يبغض الفاحش البذيء، يبغض الفاحش البذيء. فإذا كان الصغار عندهم فحشاء وعندهم بذاء أيها الإخوة، كيف بعد ذلك سيربون؟ انظر كلام ابن القيم، إذا أصبحت هذه عندهم طباع فاحش بسب وبتكلم كما يريد، انظر لما يكبر ماذا يحدث، ومع ذلك تنتج هذا الكلام الفاحش، وهو بعدنا مصير شباب. إيش أخلاق أمة أيها الإخوة؟ شبابها أمام مدارس البنات، والبنات بدون حياء، شو بنتج بالله عليك؟ ماذا ينتج؟ ما هي النتيجة التي ستخرج في المجتمع إذا البنات بدون حياء والشباب يقفون أمام مدارس البنات؟ إلا من رحم ربي عز وجل. إيش يعني إيش يعني ماذا سينتج في المجتمع؟ كيف ستربى البنت أيها الإخوة إذا لم تربى مثلا على أدب الحياء؟ كيف البنت هذه الصغيرة اللي أصلا أبوها وأمها ما ربوها على أدب الحياء كيف ستنشأ الآن؟ الحياء الحياء كانوا قديما أيها الإخوة البنت وهي صغيرة وهي صغيرة يأمرون تلك البنت ألا تتهتك ولا تتكشف مع أنها ما بلغت وليست مكلفة، لكن هذا من باب التعود، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وانظر بعض النساء البنت هي صغيرة تكشفها وتعريها، قال لا ما هي صغيرة ما بلغت. طب إذا الآن مش موطن التربية، متى موطن التربية؟ إذا لم تتربى الآن متى تتربى؟ إذا العود أيها الإخوة اشتد هل تستطيع تليينه؟ إذا اشتد العود هل تستطيع تليينه؟ والآن البنت اللي هي موطن التربية، لما النبي قال للحسين ابن علي أو الحسن قال وقد وجد تمرة على الأرض، فقال وقد أخذها الحسن أو الحسين قال كخ كخ لولا أن أكون لولا أخشى أن أكون من تمر الصدقة لأكلتها، أو في رواية قال كخ كخ إن لا تحل لنا هذا إنها من أوساخ الناس. هذا الحسين تربى على هذا. بل والله أتعجب أن الحسين بن علي لما سئل، والحسين أصلا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، حسين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان قد جاوز السنوات الكثيرة، لا، ومع ذلك قال ماذا حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. يقول العلماء هذا الحديث من الأصول في الورع والتقوى في الدين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. متى حفظه هذا؟ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، تعلم حديث هذا مثل هذا الحديث. وابن رجب الحنبلي وضع هذا الحديث في الجامع، في جامع العلوم والحكم، شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، هكذا اسم الكتاب، جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. هذا من جوامع كلمه، علمه لصبي صغير. ماذا علم ابن عباس؟ يا غلام احفظ الله ان يعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله. ذلك يحتاج ايها الاخوه، والله يحتاج المربون لامثال هذا، ان يقف الاب المربي يقول اين انا من تعليم ابني البناء الخلقي، البناء الخلقي. تاج الدين ابن السبكي قال مر كلب بنا اجلكم الله، قال فنفض شعره، قال فنفض شعره، قال فقلت انصرف يا كلب ابن كلب، انصرف يا كلب ابن كلب، قال وكان عندي جدي فسمعني فقال لا تقل هذا، قال ما قلت شيئا أكذب فيه، ما كذبت، صحيح هذا كلب وأبو كلب وجد كلب كمان، يعني ما قلت شيء أنا بكذب، يا كلب وابن كلب صحيح. قال الكلام في موطن السب أو التعريض يحمل على الشتم، هو صحيح كلب لكن أنت لأنه نفض شعره قلت يا كلب وابن كلب فهذا يحمل على الشتم. قال الابن هذا قال وهذه فائدة تكتب، وهذه فائدة تكتب. ما يترك أيها الإخوة موقف من المواقف أبدا إلا وللمربي نصيب من تربية الجيل على الخلق. شوف كلنا يحفظ الحديث، لما كان الغلام يده تطيش في الصحفة فماذا قال له؟ يا غلام سمي الله، استغل الموقف وما سكت، هذا أدب الطعام وهو على الطعام، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يستغل هذا الموقف. أحيانا تجد ابنك أنت ربما تجد عنده عنف، والآن للأسف العنف انتشر في المدارس وفي الجامعات، انتشر بشكل عجيب، يعني حتى أصبحنا أيها الإخوة أشداء بيننا على أنفسنا، أشداء وليس أشداء على أعدائنا. والأصل أن المسلم أن المسلمين رحماء بينهم. بالله عليك لو تربى المسلم من صغره هذا الولد الصغير، حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، قال: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فالملائكة تلعنه، مدام رفع حديدة على أخيه الملائكة تلعنه، قال: حتى يدعه وإن كان أخاه. يعني لو كان الذي رفع عليه هذه الحديدة أخاه من أبيه وأمه ومع ذلك الملائكة تلعنه، هذا أدب، هذا أدب أيها الإخوة، هذا أدب يربى حتى ما يصير عنف عند الأولاد. ومثل الإيثار يا إخوة، نعرف أنه في ديننا في شيء اسمه الإيثار، مرتبة أعلى من الإكرام. أقول لكم الإكرام، خلينا نقول الإيثار هذه للمراتب العلى. الإكرام، وين الإكرام؟ وين تقديم حاجات؟ وين قضاء حوائج الناس؟ حتى من الصغر ابنك لما أقول له اكرم صديقك اكرم صاحبك، تعلم على خلق الكرم، بتعلم على الأخوة في الله. الأدب، وين الأدب مع الأستاذ المعلم؟ والله أفردت كتب أيها الإخوة في هذا الباب، في أدب المتعلم مع عالمه. الإمام السمعاني له كتاب اسمه آداب الإملاء والاستملاء، وكذلك أدب العالم والمتعلم لابن قتيبة، كيف المتعلم يتأدب مع شيخه. هذه كتب أفردت كيف المتعلم يتأدب مع الشيخ. وكان الناس قديما على هذا يتوارثون هذا الأمر أيها الإخوة، يتوارثون هذا الأمر. كان ابن عباس رضي الله عنه يأتي وقت القائلة يعني القيلولة، فيجلس عند باب الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتحث الريح في وجهه، قال فيخرج الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جاء بك؟ قال: سمعت أنك سمعت حديثا من رسول الله، حدثني به. قال: لو قلت لي فأتيتك يا ابن عباس. فقال: أنا أحق أن آتيك، أن آتيك، يعني أنت المعلم، أنت الذي أريد أتعلم منك. يجلس عند الباب حتى يتعلم منه، حتى يتعلم منه. ولذلك كانوا يتعلمون هذا الخلق والأدب مع الكبار، مع الجار. يا إخواني آداب الاستئذان للأطفال في القرآن، كيف ابنك يتعلمه يستأذن؟ مش في السنة الحديث، في القرآن آية: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. الأدب حتى في الاستئذان من خلال القرآن الكريم، من خلال القرآن الكريم. لذلك أيها الإخوة نريد أن نتشارك جميعا ونتعاون على هذا، هذه قضية كبرى أيها الإخوة. والله بتمشي بالشارع بتشوف أبناء المسلمين بدك تبكي، قول هؤلاء الأبناء، هؤلاء بيحملوا دين الله في المستقبل؟ هؤلاء أبناء أمتنا في المستقبل، أولاد الصف الخامس والسادس والعاشر، يعني هذا الجيل، هؤلاء هم رجال المستقبل. تعجب تقول يا الله يا ربي سلم سلم. لذلك هذا أمر مهم في البناء العقائدي، مهم في البناء العبادي، مهم في البناء الخلقي، في البناء الأدبي كذلك مهم أن نركز عليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسمع قلوبنا كما سمع أذاننا، وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه.